بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. قال: وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت، وألا تزاد في إعادتها على مرة، خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه الله تعالى. ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية بنية فرض، وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة، واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا. تسن إعادة المكتوبة 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قد يصلي الإنسان في بيته ثم يأتي المسجد فيرى أن الجماعة لم تقم بعد، فهل يعيد صلاته؟ وأي صلاة أسقطت الفرض عنه، الأولى أم الثانية؟ قطعا التي أسقطت الفرض عنه، إن كانت صحيحة لم تختل بركن أو بشرط، عند ذلك كانت الأولى هي التي أسقطت عنه الفريضة، وكانت الثانية نافلة، وإنما أعاد الصلاة الثانية، وذلك فقط من أجل ماذا؟ من أجل أن لها فضيلة في الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الإمام إلى غير ذلك. هل من دليل على ذلك؟ طبعا لا يتكلم الفقهاء أي كلمة إلا بأدلة من أفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، فرأى رجلين لم يصليا معه، فسألهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا. ويحتمل هذا أن كل واحد منهما قد صلى لوحده أو صليا جماعة مع بعضهما البعض. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياهما معهم، فصلياها أي الصلاة المكتوبة الآن التي صاحبة الوقت الظهر عصر مغرب، فصلياها معهم، فإنها لكما نافلة أي الثانية، فإن الصلاة المعادة الثانية مع الجماعة لكما نافلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة قد انتهى من صلاة العصر، ودخل رجل إلى المسجد في بعد صلاة العصر ووقف يصلي، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل. انظروا إن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجماعة من جهة، وأيضا يحب إذا صلى الإنسان في صلاة ثم وجد خيرا منها أن يعيدها لأنها صاحبة الخيرية. وتسن إعادة المكتوبة، قال: بشرط أن تكون في الوقت. عندما نقول مكتوبة يقابلها لا يسن إعادة المسنونة، لا يسن إعادة المنذورة، لا يسن إعادة المقضية. نعم، لذلك التي يسن إعادتها فقط المكتوبة، والمكتوبة هي صاحبة الوقت، وما دامت في الوقت تسمى المكتوب. والعلماء سموا الإعادة بشكل متوسط، كل صلاة أعيدت في الوقت إما لخلل كان سابقا في تلك الصلاة أو لفضيلة. أما تصور الخلل نسمي إعادة تجوزا. مثلا إنسان بعد الصلاة تبين أنه أخل شرطا من شروط الصلاة ككشف العورة مثلا، أو عدم استقبال القبلة، أو عدم الوضوء، أو وجود نجاسة على ثوبه أو على بدنه أو في مكانه، هذا صلاته كلها غير صحيحة، عليه أن يعيد. وعمليا لم تكن هذه الصلاة مجزئة، فالإعادة واجبة في حقه، سماها الأصوليون إعادة يعني تجاوزا في ذلك. أما إذا كانت الصلاة الأولى صحيحة 100% وهي التي أسقطت الفريضة عنه، عند ذلك تكون الإعادة يعني في هذه الحالة نافلة وتكون مسنونة. طيب ما حكم صلاة الجنازة؟ هل نعيدها؟ يا أخي في الأصل صلاة الجنازة هي مبنية على التخفيف، لكن أحيانا بعض الناس من الفضلاء والصالحين يكثر الناس الذين يأتون إلى الصلاة. فمثلا كنا في بلدة من البلاد في دمشق، ومات رجل فاضل، فصلى الناس، وبعد أن صلى الناس ما إن سلموا حتى دخل وفد من قرية، أو مثلا وصلوا الآن إلى أو مدينة إلى دمشق بعد السلام مباشرة. مثال مات عالم صلي عليه، وإذا بوفد جاء مثلا من مدينة حمص فأراد أن يصلي، يعيد الصلاة؟ لا بأس يعيد الصلاة. ما إن انتهت الصلاة أتى وفد من درعا يريد الصلاة، نعم فأعادوا الصلاة. ولو كرروا الصلاة 20 مرة هذه لا تسمى تكرير للصلاة، لأن التكرار إنما يعتبر بالنسبة للمصلي ولعدد الصلوات. هذا الذي صلى الجنازة كم مرة صلاها؟ مرة واحدة، لذلك لا يوجد عندنا تكرار. ومن الممكن أن يحدث هذا الأمر، حتى لو كنت ممن يعني أحيانا يستمع إلى الكلام، دخل رجل جاره جارته مثلا مات وقد انتهوا من الصلاة، أبقوها دقائق وبعد ذلك أحب أن يصلي عليها مع المتأخرين على هذه الجنازة، ممكن؟ ممكن. كذلك في بعض الصلوات التي تصلى جماعة، إذا نذرها جماعة مثلا كانوا يصلون التراويح، فنذروا أن يعيدوا مثلا صلاة التراويح. صلاة التراويح من السنن التي تصلى جماعة، فهل من الممكن أن تصلى جماعة؟ نعم، لأنها في الأصل ممن تصلى جماعة، ونذروها فتصلى جماعة أيضا. أما الصلوات التي لا تصلى جماعة يبقى الأصل فيها أن يصلي كل واحد، أن يصلي كل واحد لنفسه، بشرط أن تكون في الوقت. يعني ما دامت في الوقت، متى تسمى الصلاة في الوقت؟ ما دام أن الإنسان صلى ركعة واحدة في الوقت فهي أداء. لكن الفرق يا أخواننا ما بين أداء لا إثم فيه وبين الأداء الذي فيه الإثم. يعني واحد يعرف الوقت تماما وليس عنده أي عذر، أخر الصلاة فلما صلى ركعة دخلت الصلاة، مثلا أخر صلاة الظهر فلما انتهى من الركعة الأولى أذن المؤذن فصلى 3 ركعات في وقت العصر، هذه صلاة تسمى أداء أيضا. كل صلاة أدرك الإنسان فيها ركعة في الوقت تسمى أداء، لكن آثم آثم. أما لو كان هذا الإنسان نائم مثلا وبدون أي سبب يعني ينام ثم استغرق في نومه ولا يوجد من يوقظه ولا طلب من أحد ولا يسن لأحد أصلا أن يتدخل به، عندما قام متأخرا، هذا الذي قام متأخرا ليس متعدا، ليس بيده، قلوبنا بيد الرحمن، متى شاء أنامها ومتى شاء أوقظها، فعندما قام مباشرة إلى الصلاة وهرع إليها هل يعتبر آثما؟ لا، لا يعتبر آثما. هذا الفرق يعني ما بين أن يكون آثم أو غير آثم، بشرط أن تكون في الوقت وألا تزاد في إعادتها على مرة. طبعا إذا زيد على إعادتها مرة، نحن نسميها أن معادة مرة، يا ترى هل نعيدها مرة ثانية؟ إنسان يجلس في المسجد، كلما وجد إنسانا مثلا جاء منفردا أحب أن يقوم فيتصدق عليه فيصلي معه، هذه الصلاة بالأصل لا بأس، يعني لا يوجد، يوجد من قال تعاد مرة، ويوجد من قال مفتوح الباب، وفتح الباب الصلاة خير موضوع. ونحن نعلم أننا في يوم القيامة عندما يحاسبنا الله على الفرائض، قد بعض هذه الفرائض لا تكون صحيحة، فكيف تجبر هذه الفرائض؟ تجبر ببعض النوافل، ماذا عنده من نوافل فيسد، فأكثروا من هذه النوافل نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. قال: خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري، يعني الذي يقول ولو أعادها أكثر من مرة لا يضر ذلك. قال: ولو صليت الأولى جماعة مع آخر، ولو واحدا إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية بنية فرض، وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة. يعني الآن عندنا صلاة، هذه الصلاة عندما يريد أن يعيدها إن أعادها بنية الفرض أو بدون أن يتلفظ أصلي صلاة العصر صلاة الظهر مثلا بدون الفرضية، إنما كانت الأولى التي أسقطت عنه الفريضة والثانية التي كانت معادة. لكن يرى الإمام النووي أن يتعرض الإنسان للفرضية، يعني هذا من حيث شكل هذه الصلاة فريضة أم لا فريضة، بالنسبة إلي معادة، عند ذلك تكون التي أسقطت الفرض إن كانت صحيحة الأولى وإلا الثانية، فينوي إعادة الصلاة المفروضة. واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض، ورجحه في الروضة، لكن الأول مرجح الأكثرين، يعني أن ينوي الفرض. والفرض الأولى ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية، على ما اعتمده النووي وشيخنا خلافا لما قاله شيخه زكريا تبعا للغزالي وابن العماد، أي إذا نوى بالثانية الفرض، يعني إذا نوى معادة وكانت الأولى ليست صحيحة أو نواها نفلا لا تجزئه، لكن لو نوى الفريضة في الثانية وكانت الأولى ليست صحيحة تجزئ الثانية، هذه الثانية تعتبر بالنسبة إليه أولى. بعد ذلك يبين لنا الشيخ ما هي المواقف التي يعني يرغب فيها بكثرة الإعادة أو النوافل عند ذلك. قال: وهي بجمع كثير أفضل، يعني صلاة بين إمام ومأموم، رجل وامرأة، امرأة وابنتي، أفضل أم أن نذهب إلى المسجد الجامع الذي كثرت صفوفه وكثر المسلمون فيه؟ دائما الجمع الكثير أفضل بكثير، نعم، ولذلك المساجد الجامعة أفضل. والمساجد الجامعة على قسمين أيضا، يعني عندنا مسجد قليل العدد وكثير العدد، ماذا نأخذ؟ كثير العدد. كثير العدد هل هو من المساجد الثلاثة أم من غير المساجد الثلاثة؟ المساجد الثلاثة أفضل، ونقصد على الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، المسجد في بيت المقدس، بعد ذلك المسجد النبوي الشريف، بعد ذلك المسجد الحرام. وغالبا هذه المساجد الجماعة فيها أكثر من أي جماعة في الدنيا، نعم. وهي بجمع كثير أفضل، أفضل منها في جمع قليل للخبر الصحيح، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. كلما كان العدد أكثر كان حضور هذه الصلاة أفضل. قال: إلا لنحو بدعة إمامه. نحن لا نقول إن الصلاة خلف المبتدع حرام، ربما ولا خلف الفاسق حرام، بل لا نشق عصا المسلمين ونشق ونصلي جماعة مهما كان ذلك الأمر، إلا إن اعتقدنا مثلا مسألة في عقيدته لا يصح الصلاة وراءه، أو مسألة أخرى بأنه ينقص شيئا أيضا لا تصح الصلاة، مسألة فقهية، عند ذلك من الممكن أن نترك هذه الصلاة. أما الدليل على صلاة الفاسق فلقد كان سيدنا عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج، وتعلمون ماذا تكلم الناس عن الحجاج. الحجاج أمير له فضائل وله في المقابل يعني نقائص، فهذه النقائص ربما حولته إلى مبتدع إلى فاسق، فلقد ربما حكم بالقتل على بعض الصحابة الكرام أو التابعين، عند ذلك فكان ذلك مما يفسقه، لكنه لم يكن في الحقيقة الأمر يفعل ذلك تدينا، وإنما كان يفعل ذلك سياسة. والفرق كبير ما بين المسألتين، لأننا إذا حاسبناه على التدين كانت المسألة خطيرة، وإذا حاسبناه على السياسة فتلك من الأخطاء التي تكون في ميزان يعني كتابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين جميعا. إلا لنحو بدعة إمامه، طبعا من هذه البدعة بعض الناس جرت عليهم بعض الأشياء التي ربما توسعوا فيها، فبدل يعني أزالوا المجازة فبعد ذلك أوقعوا أنفسهم في خلاف، وربما لم يفهموا أصلا يعني ما كان يريده إمام مذهبهم. فجماعة من مذهب الإمام أحمد وهم يعني قد فهموا الأمر خطأ، ليس الإمام أحمد هو الذي يتظاهر هذا ويقول بهذا القول، وإنما هم، فمثلا هؤلاء يقولون بالتجسيم، وأخذوا ذلك مثلا أن يحصر الله سبحانه وتعالى في السماء، وأخذوها من قول الجارية. إذن ماذا تقولون؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يوجد عندنا أكثر من إله على هذا القول؟ لا، لا بد من تأويل، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، هذا بمعنى الإله. يقولون الرحمن على العرش استوى، يقول الواحد منهم استوى الرحمن على عرشه كاستوائي على هذا الكرسي، هذا كله يسمى مجسمة. يا مثلا جاء ربك كأنه انتقل من مكان، الله خالق للمكان، الله خالق للزمان، ارفع الأين من البيت، لا يقال موجود، هذا المخلوق، الصنعة لا تسع صانعها. ولذلك كل ماذا يوجد من المخلوقات حتى العرش والكرسي والسماء والأرض وكل شيء هي مخلوقات لله تبارك وتعالى. أيضا إذا كان ممن يعتقد يعني هذا لا يصح صلاته، كالذي يعتقد اعتقاد يعني الفلاسفة، بعض الناس ربما لا يتمكن في دينه، بعد ذلك يدرس في علم الفلسفة فيعلق في ذهنه بعض الأشياء. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة، إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة. ما هي؟ علم بجزئي، يقولون إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، يعني يعلم أنه يوجد ماء في مكان كذا، لكن كم قطرات هذه المياه لا يعلم العدد، يعلم أنه يوجد شعر في رأسك لكن كم شعرة لا يعلم، يعلم أنه يوجد مثلا غبار في صحراء كذا كم ذرة، هذا يعني كلام فارغ جدا جدا جدا. فينفون عن الله سبحانه وتعالى العلم بالجزئيات، ويجعلون الله عالم بالكليات، علم بجزئين، قاسوا الله عز وجل على البشر، وهذا خطأ كبير جدا. إذن علم بجزئين، حدوث عوالم، يقولون إن هذا العالم قديم، قديم الأصل، ومعنى قديم لا أنه متوغل في الزمن، يعني قبل مليون سنة لم يكن، لا، إنما يقصدون بأنه قديم أنه لا بداية له. ما دام العالم متغير فكل متغير حادث، والحادث له بداية، والله سبحانه وتعالى خلقه سبحانه وتعالى. واليوم حتى العلوم الحديثة تبين كيف كانت السماوات والأرض، كيف كانت رتقا، كيف كانت قطعة واحدة، كيف كانت دخانا قبل ثاره، وهذا ما يثبته العلم الحديث اليوم. إذن علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد، يؤمنون بيوم يقال فيه عنه يوم القيامة، لكن قالوا في يوم القيامة تحشر الأرواح للأجساد، وما هم إلا كالذي وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ رميم ميت وفركه بيده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم. ولذلك هؤلاء إذا كان واحد منهم هذا لا يصلى خلفه أصلا. لذلك قال الشيخ إلا لنحو بدعة إمامه، أي الكثير، وشبهه يعني بأي كثير، قال كرافضي. وهذا الذي يسمى رافضي له أقسام كثيرة وفرق متعددة ليست كلها مثل بعضها البعض أو مثل بعضها البعض، وإنما هي مختلفة. فربما بعضهم ينكر رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام ويجعلها في إمام من الأئمة عندهم، فهؤلاء غلاة، هؤلاء في الأصل بعيدون كل البعد. وبعضهم ينكر أن القرآن الكريم مثلا كله من عند الله ويجعله من وضع عثمان، أو يجعل أن عثمان أيضا أخفى بعض الآيات. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، معنى هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتم من القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لا ينكر من القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لا ينكر من القرآن وتبدي في نفسك ما الله مبدي إلى غير ذلك، فهذا القرآن لم يخفى عليه شيء. فإذا كان بعض الناس يقول كذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من هذه الاعتقادات، فهذا لا يصلى خلفه. قال وفاسق، والفاسق في الحقيقة هو عبارة عن إنسان إما أنه يرتكب صغيرة يصر عليها أو كبيرة. الصغيرة التي يصر عليها يكررها في كل يوم، فالتكرار الصغيرة يساوي الكبيرة، وكذلك الكبيرة إذا فعله ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى فهو في نظر المسلمين فاسق. قال ولو بمجرد التهمة، فالأقل جماعة بل الانفراد أفضل، كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا. إذا كنت تصلي خلف إمام لا تعتقد صحة إمامه فكيف إمامته، فكيف تستطيع أن تعتقد صحة صلاته. قال وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان. يا أخواننا الإمام ينبغي أن يكون حكيما، فمن جملة حكمته مثلا أن لا يفعل شيئا يفرق المسلمين عن بعضهم البعض. يعني في شيء أحيانا تنظرون إليه وترونه في صلاة التراويح عند إقامة الوتر، ترى كثير من الناس مثلا ينسحبون ويريدون أن يصلوا الوتر لوحدهم. السبب في ذلك قالوا إن الإمام والله شافعي يفصل ركعتين عن ركعة. يا أخي لو وصلتهما أليس هذا من الصور عند الشافعي؟ قال نعم. طيب أليس هذا مما لا يفرق المسلمين؟ الإمام مالك يدعو إلى هذا، ترك سنة من أجل الإجماع، من أجل إجماع المسلمين يعني على صلاة أفضل من فعلها مع تفرقتهم. فأنت ماذا تفعل في هذه الحالة؟ صلها مع بعضها. طيب إمام يريد أن يقول الله أكبر مثلا في التكبير إلى الركعة الثانية، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ترك البسملة وهو يعلم أن عند الشافعي البسملة آية من الفاتحة، وإذا لم يقرأها عند ذلك يا أخي هذه آية من كتاب الله، أنت لا تنكرها ونحن لا ننكرها، أترك مسألة أنك ماذا تعتقد، الآن أقل الدرجات اجعل هذا المأموم يستمع أنك جئت بالبسملة، قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، سمع همسك في ذلك، وأنت لم تخالف لا سنة في مذهبك بل فعلت الأفضل في ذلك حتى في مذهبك، ومع ذلك جمعت الناس عليك. أيضا ربما رفع اليدين في الصلاة هيئة عند الإمام الشافعي، وربما يصل إلى مسألة يعني لا تحمد عقباها عند الإمام أبي حنيفة، يا أيها الإمام اترك رفع اليدين في الانتقالات من أجل أن تجمع الناس مع بعضهم البعض. القنوت في الوتر في النصف الأول من رمضان وذلك في القيام، القيام خير موضوع، فلو فعلت القنوت والدعاء فالقيام ركن طويل، ولو فعلت فيه دعاء فإن ذلك لا يضر قبل الركوع، افعل ذلك واجمع المسلمين على هذا الأمر. إذن الإمام ينبغي أن يكون حكيما، توضأت افعل الدلك، افعل الموالاة، افعل مسح الرأس كاملا، هذا أمر، تمضمض تخرج من الخلاف. طيب هذا إمام بالأصل لو أراد أن يتوضأ وضوءا صحيحا تاما عند الإمام الشافعي لا يكتفي بالفرائض بل يفعل السنن، لذلك كان علماؤنا يقولون لنا السنة في حق طالب العلم فريضة، لأنه يقتدى به، فإذا توضأت أمام الناس فماذا تفعل؟ خذ بكل الأعمال بكل السنن، بالتثليث بالمضمضة بالاستنشاق بمسح كل الرأس يعني بمسح الأذنين بماء جديد إلى غير ذلك، بالدلك بالموالاة بالترتيب، ما أحد يقول عند ذلك وضوءك فيه شيء، عند ذلك تصلي إماما لا أحد يتكلم عليه. أما واحد جاهل يقف مثلا في المحراب ثم يلتفت ويتكلم كلاما، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان، سر بينك وبين زوجك، وقبلت زوجتي وأصلي الآن بكم، طيب كل أغلب المصلين الذين وراءه يقولون هو غير متوضئ الآن على رأي كثير من الفقهاء، طيب هذا سر بينك وبين الله عز وجل، الناس كانوا يعتقدون وضوءك وصلاتك بأنها صحيحة، الآن ستجعل أكثر الناس ينفصلون عنك وبعد ذلك يصلي، كيف أصلي وراء إمام الآن لا تصح مثلا لا تصح طهارته، ليس متوضئا، أبطل وضوءه بمس امرأته، وإن كان يجيزها بعض الفقهاء، هذا الكلام الفارغ لا قيمة له، بالأصل من قال هذا الكلام؟ ومن بالعكس أن يفشي الإنسان سر زوجته أو السر الذي قال ربنا هن لباس لكم، يا أخي الله جعل المرأة سترا لك وجعلك سترا لها من أجل ألا تفضح هذا الأمر بينك وبينها، أما أن تأتي وأنت في المحراب تتكلم بذلك، أين تعلمت هذا العلم؟ بالله عليكم أليس هذا الإنسان من الجهلة؟ أليس هذا ممن يفرق جماعة المسلمين؟ لا، علينا دائما أن نجمع المسلمين على رأي واحد، أو كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه، يعني أحيانا هنالك مسجد قد يقال إنه مغصوب ومسجد آخر يقال والله بانيه، لذلك تدخل أحيانا إلى بعض المساجد ترتاح نفسيا فيها، وهذا من إخلاص بانيها، إخلاص الباني له سر كبير فيها، وهذا مما يعني يجعل الكثير من الناس، وهذا لا يشعر به مؤمن واحد أو عشرة أو مئة، فهم يفرقون ما بين المساجد مع بعضها البعض. دخلت إلى إحدى القرى فوجدت أن إماما هدم مسجدا وأقام مسجدا واسعا مكانه، قلت يا فلان ألم يكن من الأجدر بك وعندكم أراضي أن تترك المسجد القديم وأن تبني مكانه مسجدا جديدا؟ قال تعالى أتطلعك على خير، هذا الأمر هذا المسجد موقوف قديما من مالكه الحقيقي، من مالك الأرض الحقيقية، وإذا أردنا أن نأخذ أي قطعة أرض الآن في هذه القرية، فهذه القرية كلها لا أحد يملك منها شيء، وإنما وزعت عن طريق الإصلاح الزراعي، وكان ذلك عبارة عن غصب من المالك وتوزيع على هؤلاء الفلاحين. هل أجعل مسجدا لا أعتقد حل أرضه؟ عند ذلك عرفت فقه هذا الإمام الذي ولو كان إماما شابا بسيطا في هذه القرية، فرأى أنه إن هدم المسجد وتوسع به ولو طابقيا من أجل حل أرضه أولى من أن يأخذ أرضا عامة لا نعلم أن صاحبها يريد أن يجعل فيها المسجد أم لا. هذا مثل. أو مال بانيه، كثير من الناس أحيانا يريد أن يجعل من أجل انتخابات مثلا يبني مسجد، أحيانا يبني كنيسة، أحيانا يعني يفعل أي شيء. في بعض القرى في حوران حدث شيء، أن واحد مثلا من الناس من المسلمين قام فبنى كنيسة للنصارى، وعند ذلك من أجل أن ينتخب في مجلس من المجالس، فلما حدث الوقت للانتخابات قال النصارى والله إنه لا خير فيه لأهل دينه، فهل يكون له خير في لنا خير فيه؟ عند ذلك فتركوا ولم ينتخبه أي واحد. هكذا إذا كانت المعصية لله عز وجل، لأن المسلمين وفقهاء المسلمين أقروا أن بناء الكنائس حرام، بناء الكنائس والعمل فيها حرام، لذلك أن هذا المكان إنما يحدث فيه الشرك بالله تبارك وتعالى. أما إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على كنائسهم شيء آخر، النبي ما كان يدخل إليهم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس معهم. إذا كان المكان تابعا للكنيسة في الطريق، وكان المسلم مثلا ينتقل من بلدة إلى أخرى، وكانوا من أهل الذمة، يجوز أن يبيت في هذه الغرف التابعة، يعني كان هنالك بعض الأديرة في الطريق يوجد معها بعض الخانات، يعني مثل غرف الفنادق، فكان المسلمون يشترطون على أهل الذمة إذا مر من المسلمين في هذا الطريق فأنتم تستضيفون يعني 100 من الركبان، يعني هذه الإضافة يعلنون ما هي الإضافة وماذا يطعمون دوابهم، وهذا من شروط الجزية أحيانا. هذا شيء لو أراد بعض المسلمين أن يصلح بعض هذه الغرف، هذه ليست كنيسة وإنما هي لمصلحة المسلمين الذين يمرون أو مصلحة المسافرين أيا كان مسلم، فهذه من المرافق العامة، في كالذي يصلح شارعا يمر عليه كل الناس فله فيه أجر كبير. أو تعطر مسجد قريب أو بعيد منها، يعني أحيانا يتعطل المسجد في عشرة، واحد مثلا والله في مسجد يدخل فلان، والله هذا أبو محمد يدخل فيصلي بعد ذلك إماما بهم، لا يجرؤ أحد من هؤلاء أن يصلي إماما، ما جاء أبو محمد يغلق المسجد يذهبون إلى مسجد آخر، يقول له يا أبو محمد يعني الله يرضى عليك دائما حافظ على الصلاة في هذا المسجد، لأن محافظتك على هذه الصلاة محافظة على الجماعة وإقامة الشعار في هذا المسجد، وإلا لا تقوم الجماعة وتكون أنت سببا بها. نقف عند أو تعطل مسجد قريب أو بعيد منها أي الجماعة بغيبته عنه، والحمد لله رب العالمين.